بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله قال: فهذا ما أشبه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيه ولا تمثيله. نعم، بعدما ذكر المصنف رحمه الله جملة من الأدلة في باب الصفات، قال رحمه الله ذاكرا القاعدة التي يسير عليها أهل السنة والجماعة الذين ساروا على ما سار عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من أئمة الهدى ومصابيح الدجى. قال: فهذا ما أشبه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيه ولا تمثيله. يعني هذا هو منهج ومذهب أهل الحق تجاه نصوص الصفات الواردة في القرآن والسنة، أنهم يتلقونها بالقبول والإذعان والتسليم ولا يقابلونها بالتشكيكات والتساؤلات والاعتراضات وأنواع الرد والتحريفات. قال: على نقله وقبوله ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله، خلافا لأهل البدع. فإن الله سبحانه وتعالى أكرم هذه الأمة بأن أنزل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين يفهمه كل عربي، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب، تكلم مع أصحابه بكلام عربي واضح. فلما تلقى السلف نصوص الصفات الواردة في القرآن والسنة بالقبول والتسليم ولم يذكروا شيئا يخالف ظاهر معناه، هذا يدلنا على الطريقة التي سار عليها سلف هذه الأمة، أنهم قرأوا هذه النصوص الواردة في الوجه وفي اليد وفي الرحمة والغضب وفي النزول وفي الاستواء على العرش وفي غير ذلك من هذه الصفات، ثم قبلوها وسلموا لها وقرأوا ألفاظها وآمنوا واعتقدوا بما تضمنته من معاني عظيمة وجليلة، ولم يذكروا خلاف هذا الظاهر. فهذا يدلنا على مذهبهم الذي ساروا عليه، أنهم قرأوا هذه الألفاظ واعتقدوا أن لها معاني، فآمنوا واعتقدوا وسلموا لهذه المعاني التي تحملها هذه الألفاظ، ثم لم يردوا هذه النصوص ولم يحرفوها ولم يشبهوها ولم يمثلوها، بل أجروها على ظاهرها على المعاني اللائقة على المعاني الظاهرة فيها على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. يقول: ولم يتعرض لرده ولا تأويله ولا تشبيه ولا تمثيله، وتقدم هذا. ثم قال رحمه الله: قال: سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج. هذا ثابت عن الإمام مالك رحمه الله أنه سئل وهو إمام دار الهجرة، هذا العلم المشهور، الإمام الكبير أحد كبار أئمة المسلمين مالك ابن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة، قال له السائل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، ماذا يريد؟ قال: كيف استوى؟ لم يقل ما معنى استوى، وإنما قفز قفزة فقال: كيف استوى؟ فلما كان سؤاله كذلك أطرق الإمام مالك رحمه الله حتى علاه العرق، ثم رفع رأسه وأجاب بهذا الجواب الذي يعتبر ميزانا في هذا الباب وفي غيره من المسائل في باب الصفات. قال: الاستواء غير مجهول، وفي لفظ الاستواء معلوم. وتقدم أن الاستواء له معنى في اللغة، وهو بمعنى العلو والارتفاع والصعود والاستقرار، هذا معنى الاستواء في اللغة العربية. فقال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء غير مجهول، بل هو معلوم المعنى، هو معلوم المعنى. هذا يدلنا على أن السلف ومذهب أهل السنة في نصوص الصفات أنهم يؤمنون بالمعاني التي تضمنتها هذه النصوص. فإنه قال الاستواء غير مجهول، الاستواء معلوم. إذا كان معلوما الواجب علينا أن نؤمن بما ظهر لنا علمه. قال الاستواء غير مجهول، وهذا فيه رد على الذين يقولون بأن الإمام مالك رحمه الله ممن يفوض المعنى. لا، هو قال المعنى معلوم. قال: والكيف غير معقول، لكن الذي لا تدركه العقول ولا يمكن أن يصل إليه البشر هو العلم بكيفية هذه الصفات. أما معنى صفة الاستواء فهذا معلوم، لكن كيف استوى سبحانه وتعالى فهذا مما لا يمكن أن يصل إليه البشر لقصورهم وجهلهم ولعدم إخبار الله سبحانه وتعالى لهم بذلك. قال: والكيف غير معقول، فهذا واضح وضوحا جليا، هذا فيه الوضوح الظاهر والجلي، أن مذهب مالك وسائر أئمة السلف هو إثبات المعنى وتفويض الكيفية، إثبات المعنى وتفويض الكيفية في سائر يعني نصوص الصفات. قال: والكيف غير معقول، والإيمان به واجب. إذا عرفنا معنى هذه الصفة فالواجب علينا الإيمان والتسليم والإذعان والاعتقاد لما تضمنه هذا اللفظ. قالوا: الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. كيف تسأل عن هذا؟ كيف السواء؟ كان حقه إذا كان جاهلا أن يسأل ما معنى السواء، إذا كان من غير أهل اللسان العربي، لأنه دخل كثير من الأعاجم في الإسلام، فلعله كان يعني إذا كان أعجميا لا يعرف ما معنى السواء، حقه أن يسأل ما معنى السواء. أما أن يسأل كيف السواء فهذا من التجاوز والتعدي وإرادة الفتنة. فقال له الإمام مالك رحمه الله، قال: والسؤال عنه بدعة، كيف تسأل كيف استوى؟ ثم أمر بالرجل فأخرج، شعر أو شم منه رائحة البدعة وأنه يريد الفتنة والتلبيس والتشكيك للناس، فأمر به فأخرج من المجلس عقوبة وزجرا وتعزيرا. وهكذا ينبغي من سعى في الفتنة وأراد أن يشكك الناس في الثوابت والأصول وفي عقيدتهم وفي منهاجهم، فجدير بأن يطرد من مجالس أهل السنة والعلم حتى لا يضر بالآخرين. قال رحمه الله: فصلا، كلام الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: ومن صفات الله، ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله، وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه إلى آخره. نعم، هذا فيه تعرض أو فيه ذكر المصنف رحمه الله لصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، ألا وهي صفة الكلام لله عز وجل. فهذه صفة عظيمة من صفات الله تبارك وتعالى، وهو إثبات ونسبة الكلام إلى الله عز وجل، وهو أنه سبحانه وتعالى يتكلم بكلام حقيقي مسموع بحرف وصوت متى شاء وأين شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى. فمن صفات الله عز وجل صفة الكلام، وهي صفة ذاتية فعلية، صفة ذاتية فعلية. لماذا هي صفة ذاتية؟ لأنه وصف قائم بالله وملازم لله تبارك وتعالى، وهو صفة فعلية لأنه راجع إلى مشيئة الله تبارك وتعالى. فصفة الكلام صفة مشهورة، هذه الصفة من أعظم الصفات التي اعترض أهل الباطل عليها وردوها وحرفوها، وطال كلام أهل السنة في إثباتها في الرد على المخالفين في هذه الصفة. قال: من صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم، أنه متكلم بكلام قديم. لابد أن يقيد كما قيده الشراح وبين ذلك من أهل السنة، أن مراد المصنف رحمه الله بقوله بكلام قديم أي قديم النوع ولكنه حادث الآحاد. ظاهر كلام المصنف أنه يقول قديم في نوعه وفي آحاده، وهذا يوافق قول أهل البدع، لكن المصنف من أئمة السنة فوجه كلامه بأنه أراد بأنه قديم في نوعه أي في جنسه وهو حادث في آحاده. قال أنه متكلم بكلام قديم، فما معنى قديم؟ أي قديم في نوعه في جنسه. الله سبحانه وتعالى لم تكن له صفة، يعني الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام دائما وأزلا، لم يحصل له الكلام بعد أن لم يكن، فهو قديم في نوعه، لكن بالنسبة لأحاده وأفراده فإنه يتجدد ويحدث بحسب الوقائع وبحسب إرادة الله ومشيئته سبحانه وتعالى. قال بكلام قديم، فهذا فيه يعني رد على أهل البدع في إثبات صفة الكلام خلافا للجهمية والمعتزلة الذين أنكروا أصلا ورأسا صفة الكلام لله تبارك وتعالى، فقالوا لا يوصف الله بأنه متكلم. والمصنف هنا يقرر مذهب أهل السنة أنه متكلم، فهذا فيه رد على الجهمية والمعتزلة الذين يجعلون كلام الله سبحانه وتعالى مما يضاف إليه عز وجل إضافة المخلوق إلى خالقه كناقة الله وبيت الله وغير ذلك، فيجعلون الكلام مخلوقا ليس صفة من صفات الله تبارك وتعالى. وهكذا في يعني توجيه كلام المصنف رحمه الله رد على الطائفة الأخرى وهم الأشاعرة ومن كان معهم الذين يثبتون الكلام لله تبارك وتعالى، ولكنهم يجعلونه كلاما نفسانيا، كلام نفسي، يعني بمعنى أنه الكلام شيء قائم بذات الله تبارك وتعالى، أما هذه الحروف وهذه الألفاظ والأصوات وغير ذلك فهذه يعني ليست من الله تبارك وتعالى، إنما المخلوق هو الذي عبر عما في نفس الله تبارك وتعالى. يعني جبريل عليه السلام عرف ما في نفس الله تبارك وتعالى فذهب يعبر عما في نفس الله، فيقولون كلام الله يعني هذا الكلام الذي يرى ويسمع هذا عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، إلا فكلام الله معنى يعني قائم بنفس الله تبارك وتعالى. فذهب مثلا جبريل يعني عرف ما في نفسه سبحانه وتعالى بإعلام الله له، فذهب يعبر عما في نفسه سبحانه وتعالى بألفاظ وحروف إلى غير ذلك. فهم حاولوا أن يجمعوا بين المتناقضات فجعلوا كلام الله سبحانه وتعالى منه ما هو صفة له وهو الكلام يعني النفسي، ومنه ما هو مخلوقا وهو هذه الأصوات والحروف والكلمات. فيقول بكلام قديم، يعني قديم في ماذا؟ في نوعه في جنسه، وهو حادث في أحاده، يسمعه منه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام إلى آخره. إن شاء الله نواصل في الغد إلى هنا، والحمد لله.